أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان، العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك، لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. إن الأنام مطى الأيام تحملهم، يحدو بها للمنايا سائق عجل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت في عصيانه وجل، من العذاب ولا من منه خجل. أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدام منهمل. فلا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين أفدي الحسين صريعا لا ضريح له إلا صرير نصول فيه تنتصل والطعن مختلف فيه ومؤتلف والطعن مختلف فيه ومؤتلف والعنق منعطف والعمر منبتل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويبتهل تقل له يا خايب خل اخويا حسين ساعة أغمض له ومد للموت باع ما هو شمامة الحلوة طباعة دخل براح روح حسين تظهر تقل له يا شمر بالله دخليه ما شاف من الطبرات يكفي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على في آخر ليالي هذا المجلس الشريف نختم بذكر أحد شعراء الحسين الذي ينتمي بصورة أو بأخرى بل هو كذلك إلى هذه المنطقة أعني بها البحرين والقطيف وهو المرحوم العالم الفقيه والرجالي الخبير والأديب الشاعر الشيخ حسن بن محمد الدمستاني رضوان الله تعالى عليه توفي سنة 1181 هجرية وقبره هنا في مقبرة الخباقة في القطيف بجنب مسجد العابدات قريب منه، هناك في هذه المقبرة من ذهب يوجد مسجد اسمه مسجد العابدات، قريب منه يقع قبر هذا العالم الجليل الذي عاش في منطقة دمستان. دمستان إحدى مناطق البحرين إلى الآن موجودة ومسكونة مأهولة بالناس. وهذا العالم الجليل عاش فيها بالرغم من أن مسقط رأسه كان بلدة أخرى. هذا العالم الكبير هاجر إلى القطيف سنة 1131 هجرية، يعني قبل نحو 50 سنة من وفاته رضوان الله تعالى عليه. كان في القطيف، ومدفنه أيضا كان في القطيف على أثر أحداث صارت في بلاد البحرين كانت تتعرض إلى هجوم من قبل بعض الفئات المتعصبة مذهبيا ودينيا، وكانت تتعرض إلى شيعة البحرين بالإيذاء الشديد متى ما سيطرت على هذه البلاد، ونتج عنها الكثير من الهجرات من البحرين إلى هذه البلدة، إلى القطيف ونواحيها. وهذا يفسر وجود العوائل المشتركة، يعني قد تجد عائلة هنا أصلها قبل 200 سنة كانت في البحرين، ولكن على أثر هذه الأحداث وأمثالها كانت تتم هجرة من هناك إلى مثل القطيف، وأحيانا إلى البصرة في العراق، وأحيانا إلى جهة الكويت وبقية السواحل. فكان هؤلاء الناس ينجون بإيمانهم وولائهم لعلي أمير المؤمنين عليه السلام، ويدفعون هذه الضريبة راضين بحمد الله. هذا يعلمنا فد شيء، أنه هذا الشيء اللي موجود عندنا الآن ما جاء هكذا عفوا وبالراحة وبالأمور السهلة، لا، أجدادكم جزاهم الله خيرا وأجدادنا وأسلافنا كم دفعوا من التضحيات. فقهاء عندنا من البحرين تشوف مثلا ترك البحرين وذهب إلى بلاد إيران، إلى بلاد العراق، إلى أماكن أخرى. ليش؟ لأنه كان يريد أن يحتفظ بولايته لأمير المؤمنين عليه السلام وإيمانه، والظروف التي كانت في ذلك الوقت لم تكن تسمح له، فكان آنئذ يهاجر خارج البلاد. وهذا هو الطريق اللي القرآن يقول له: الذين تتوفاهم الملائكة يسألوهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما يخلون نعبد ربنا كما نريد، نمارس إيماننا كما نحب، فإحنا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ شنو ناذرين نذر إلا لازم تقعد فيها بلدة حتى لو إيمانك يزول؟ وقف أنت على هذه الأرض الفلانية حتى لو كان تدينك ينتهي؟ لا، ليس كذلك. هاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. زين، أي أرض أي بلد بمقدار ما يعطي للإنسان مجال أن يتعبد ربه كما يرى وعلى النهج الصحيح الذي يراه، ومن جهة أخرى يستطيع أن يعيش بكرامة، هذا الأرض وهذا البلد يستحق البقاء فيه لأنه لا يمنعه ولا يمنع فيه عن عبادة الله عز وجل، عن مذهب يعتقد أنه المذهب الحق، ومن جهة أخرى يعيش بكرامة ما يحتاج علشان قوت بسيط لازم يلعق بلسانه الأرض أمام الآخرين. إذا صار الشكل لا في دنياه مرتاح ولا في دينه مرتاح، ش عندك قاعد في أرضك؟ ش عندك قاعد في مكانك؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت معاتب في ذلك اليوم، الله فتح لك بابا لكي تتحرك هنا وهناك، تكسب رزقك من جهة وتعيش حياتك الدينية والإيمانية بالنحو الحسن. فهذا سبب أن كثير من الأسر، كثير من العوائل، بعضها تناصفت، نصفها بقي هناك ونصفها انتقل إلى خارج البلاد. ولو تسأل لعله يعني بعض العوائل المشهورة عندنا هنا لما ترجع 150 سنة فصاعدا تجد أن أصولها لم تكن في هذا المكان. وبالعكس أيضا، طبعا هذا يرتبط بالظروف، إذا الظروف كانت مناسبة والأوضاع كانت مستقرة الإنسان ماكو داعي أن يطلع منها ومنك. الشيخ الدمستاني رضوان الله تعالى عليه كان من جملة من هاجر من البحرين إلى أرض القطيف، إلى بلاد القطيف، على أثر هجوم من سموا بالخوارج، خوارج معادون لأهل البيت عليهم السلام، سلاح موجود بيدهم، وبعد البلد ما فيه، العالم في ذاك الوقت لم يكن فيه القوانين اللي موجودة الآن، فاللي بيده القوة هو الذي يصنع القانون ماله. فهاجر إلى هذه المنطقة، هو من الفقهاء أولا، يعني هذا مو شاعر عادي، وإنما هو فقيه على مسلك المدرسة الأخبارية. تعلمون أن عندنا في الاستدلال في الفقه الإمامي الشيعي مدرستان، مدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية أو الأخبارية، وهاتان المدرستان تقاسمتا الريادة والزعامة في العالم الشيعي منذ البدايات، يعني من زمان شيخ الطائفة الطوسي فصاعداً، فترة من الفترات كانت المدرسة الشائعة والقائدة والرائدة هي المدرسة الأخبارية، في فترة أخرى كما هو في أزمنتنا المعاصرة الآن المدرسة الأصولية هي التي تقود العالم الشيعي والتي ينتمي إليها أغلبية أبناء الإمامية الاثني عشرية. حتى لا يصير هناك إبهام، الأخبارية والأصولية أمر لا يرتبط بالعقائد، يعني مثلا مو أن الأخبارية عندهم عقائد غير الأصولية، لا، العقائد متفقة تماما. مو أن مثلا إحدى الفئتين عندها غلو والأخرى عندها تقصير، كلا، حتى لقد كتب بعض علمائنا وهو المرجع الديني سيد محمد سعيد الحكيم أطال الله بقاه كتابا بهذا العنوان: الأخبارية والأصولية فرقة واحدة. زين، وين وجه الخلاف إذن؟ وجه الخلاف هو في طرق الاستدلال الفقهي وفي بعض المسائل الفقهية، يعني أمر حسب تعبيرنا ما يرتبط بالناس بكثير، وإنما يرتبط بالعلماء. أنا عندي حكم فقهي، أنا من أتباع المدرسة الأصولية، كيف كفقيه أستدل عليه؟ أسلك طريقا بينما يسلك الفقيه من المدرسة الأخبارية طريقا قد لا يتفق 100% مع ما أسلكه أنا. مثلا المدرسة الأصولية التي ينتمي إليها الآن العالم الشيعي، يعني عندما تقول أنا أقلد فلان وأقلد فلان، كل هالمراجع هذول التقليد في هذا الزمان معناه أنك تنتمي إلى المدرسة الأصولية. المدرسة الأخبارية لا يوجد فيها تقليد بهذا المعنى الذي يوجد عند المدرسة الأصولية ومراجع متجددين ومعاصرين، لا يوجد هذا. المدرسة الأصولية لنفترض إذا أرادوا أن يستدلوا على حكم من الأحكام الشرعية يقولون إحنا عندنا أربع وسائل نستدل بها، أربعة أدلة نستدل بواسطتها على الحكم الشرعي. نجي نشوف هاي المسألة هل لها دليل في القرآن أو لا. هناك قضايا في القرآن الكريم، في العبادات، في المعاملات، أحكامها واضحة، فقد تكون هذه المسألة المعينة حكمها في القرآن، خلاص أخذنا من القرآن. عندنا طريق آخر هو سنة النبي محمد، ويلحق بذلك سنة أهل البيت عليهم السلام المعصومين وأخبارهم المدونة في الكتب الفقهية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، عندنا إجماع الطائفة. إذا أجمع علماء الطائفة على حكم من الأحكام حتى إذا دورنا على رواية وما شفناها، لأنه كثير من الروايات والكتب تلفت، وفي القرآن الكريم مو كل الأحكام بتفاصيلها موجودة، فيجينا شفنا في القرآن الكريم هذا الحكم ما موجود باعتبار أن القرآن الكريم ليس فيه تفصيلات كل الأحكام، جينا إلى الروايات بحثنا عن هذا الحكم ما وجدنا شيئا واضحا فيه، نروح نشوف العلماء لا سيما السابقين هل عندهم في هذا قول أو لا. إذا رأينا أنهم أجمعوا على موضوع من المواضيع حتى لو ما كان عندنا سائر الأدلة نقول هذا الحكم ثابت. لماذا؟ للإجماع عليه من قبل الفقهاء، لأن هؤلاء الفقهاء مع تورعهم عن الإفتاء من غير دليل ومع دقتهم العلمية إذا 50 و100 وأكثر من هؤلاء أجمعوا على أن الحكم هو هكذا، مو معقول أن يجمعوا على خطأ ومن دون مبرر، ولا سيما مع وجود توجيهات أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون في ضمن هؤلاء المجمعين ولا يترك الأمة تسلك سبيل الضلال. وهذا من فوائد وجود الإمام، أنه يصون الأمة عن الوقوع في أخطاء تشريعية. أو الدليل الأخير وهو دليل العقل. هناك بعض القضايا يمكن للعقل الإنساني، مو عقلي أنا بس، ها، عندما نعرض هذه المسألة على العقل، على عقل الناس كلهم يجمعون على أن هذا هو في هالاتجاه. افترض مثل أن الظلم قبيح على سبيل المثال، هذا ما يختص بي أنا، مو أنه أنا أشوف الظلم مو زين وأنت تشوف الظلم خوش شيء، ما يصير هذا. فإذا حكم العقل بحكم من الأحكام، هنا أيضا ما حكم به العقل حكم به الشرع. هاي أربعة أدلة إذا صار عندنا نحن شنو؟ الأصوليون. لما تروح إلى المدرسة الأخبارية وهي منتشرة في البحرين قديما وحديثا، وكانت منتشرة هنا أيضا عندنا في القطيف ومناطقها المختلفة إلى أوقات قريبة، يعني لا قبل 70 و80 سنة تقريبا كانت الكثرة الكافرة في مناطقنا تتبع المدرسة الأخبارية، لعل أجدادكم مثلا لحقوا على هؤلاء إذا بعض الآباء ما لحقوا. لما تروح إلى المدرسة الأخبارية في كل شيء إحنا متفقين، لكن نجي إلى هذه يقولون الأدلة ليست أربعة في الواقع، هي اسمها أربعة ولكن هي في الواقع شيء واحد، وهو الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام. شلون؟ يقول لك القرآن الكريم من هو الذي يعرف حقائقه وبطونه وأعماقه؟ أنا وإنت؟ لا، وإنما يعرفها أهل البيت عليهم السلام. إحنا إذا نروح إلى أخبار أهل البيت وننظر إليها ونتأمل فيها رح نتعرف على تفسير القرآن من خلال ماذا؟ من خلال أخبار أهل البيت. فإذا القرآن إنما يعرف حقائقه وبطونه من؟ أهل البيت. إحنا إذا نريد نعرف القرآن لازم نرجع إلى أخبار أهل البيت، فإذا صار القرآن لا يعرف إلا بماذا؟ بالأخبار. الأخبار والسنة نفس الشيء، أنتوا قلتوها بعد، الأخبار وسنة رسول الله. نجي إلى الإجماع، يقولوا لك الإجماع شنو قيمته؟ قيمته لأنه يعرفنا بأن قول المعصوم في ضمن المجمعين، فرجعنا إلى ماذا؟ إلى قول المعصومين، رجعنا إلى أخبار المعصومين، رجعنا إلى ما أثر عنهم، وأن الإجماع لا قيمة له إذا كان، لو فرضنا من باب الفرض أنه الإمام ما موجود بين هؤلاء، قول الإمام المعصوم غير موجود، هذا الإجماع ما إلى قيمة. فصار أيضا رجعنا إلى الأخبار. العقل أيضا يقولون هكذا، العقل إذا ناقض الخبر الصحيح لا نعترف بهذا، لعل هناك أشياء خافية علينا والأخبار تنبئ عنها عن الله عز وجل، خبر جاي عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا وهو معتبر وصحيح السند ومضمونه تمام، بس يخالف ما يتبادر إلى عقلنا، لازم نخطئ عقلنا في هذه الحالة ونعتمد على ما وصل من أخبار أهل البيت عليهم السلام. فإذا في الواقع صار كل شيء راجع إلى ماذا؟ إلى الأخبار. فإحنا حتى لو أنتوا قلتوا أربعة في الواقع هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى شيء واحد وهو أخبار أهل البيت عليهم السلام. هذا في أصل الاستدلال الفقهي. يترتب على هذا بعض الأمور التفصيلية، مثل ما مثلا بين العلماء الأصوليين أكو اختلاف في المسائل الفقهية، هذا العالم يرى كثير السفر بهالشكل، ذاك العالم يرى كثير السفر بشكل آخر، عالم ثالث يقول أصلا إحنا ما عندنا عنوان كثير السفر، ماكو شيء اسمه كثير السفر، وهم في عصر واحد ومن مدرسة واحدة، مدرسة الأصولية. الآن عملا هكذا، هناك بعض العلماء من يقول ما عندنا احنا عنوان كثير السفر اصلا، اللي عمله في السفر اهلا وسهلا، اللي عمله السفر اهلا وسهلا، هذا موجود في الروايات. أما عنوان كثير السفر ما عندنا. عالم آخر يقول لا، عندنا عنوان كثير السفر، لكن عدد السفرات فيه مثلا لازم تكون 12 سفرة أو 12 يوم فصاعدا. عالم ثالث يجي يقول لا، يكفي أن يكون في كل 10 أيام سفرة واحدة. ذاك يقول 12 سفرة في الشهر، هذا يقول يكفي سفرة واحدة في كل 10 أيام، يعني 3 سفرات فقط. وين هذا وين هذا وين هذا؟ أكو إذن اختلاف في الآراء الفقهية حتى في المدرسة الواحدة وهي المدرسة الأصولية. فمن الطبيعي أن يكون هناك أيضا اختلاف في المدرستين في الأحكام الفقهية. لكن الأساس كما قلنا واللي على ضوء سمية المدرسة بالأخبارية هو الأمر الأول، أنه طرائق الاستدلال والاستنباط للحكم الشرعي هل هي 4 حقيقة أو هي 1، وهو أخبار آل محمد. على كل حال هذا بحث يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن هالمقدار. الشاهد أن الشيخ حسن الدمستاني صاحب القصيدة التي ذكرناها في أول المجلس، من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدر ما المنجيان العلم والعمل، لاميته التي أولها وعظ ثم بعد ذلك يعطف على قضية كربلاء، وعنده الكثير الكثير من شعر الرثاء الحسيني، من أشهره كما سنأتي على ذكرها بعد قليل هي قصيدته أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور. بعد قليل نتحدث عنها إن شاء الله. هذا أولا كان عالما فقيها، فقيه يعني في درجة الاجتهاد، عندما يقال فلان فقيه يعني في درجة الاجتهاد والخبرة التخصصية، وكان عالما ماهرا في علمي الرجال والحديث، حتى نقل في ترجمته أنه من بلدة إصفهان في زمان اللي كان موجود في البحرين، أرسل وفد جماعة من بلاد إصفهان عندهم مسائل شرعية، فيهم علماء فيهم عارفون بالقضايا الفقهية، أرسل إلى البحرين هذا الوفد حتى يجيبوا أجوبة هذه المسائل، لأن البحرين في فترة من الفترات صارت أشبه بعاصمة للمعرفة الدينية، والبحرين احتضنت مثل الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة، عالم فحل من العلماء الذين قل نظيرهم، كتابه موجود إلى الآن يعتمد عليه العلماء ويناقشون آراءه، والرجل كان يعرف كلا المدرستين، صحيح هو على المنهج الأخباري ولكن الرجل دقيق النظر، عارف عندما يقول الفقيه الأصولي كذا وكذا يعرف بماذا استدل، يعني يعرف طريقة استدلال الطرف الآخر ويناقشهم مناقشة عن خبرة. مجلدات كثيرة هذا الحدائق الناظرة، في بعض المجلدات قريب من 40 مجلد الحدائق والتكملة. فأرسلوا كما قيل من إصفهان إلى البحرين بمسائل معينة. الشيخ حسن رحمة الله عليه كما ذكرنا عن الشيخ صالح الكواز أنه كان يبيع الكيزان والخزف، الشيخ حسن كان مزارعا فلاحا، اشتغل في المزرعة مالته حسب التعبير، يسقي ويسجن وما أدري، ويسجن الناس، وإنما هاي مصطلحاتهم في الزراعة، يحدر وما أدري ينبت وإلى آخره. طيب، فلما جاء ذلك الوفد قالوا إحنا نريد شيخ حسن الدمستاني وعندنا مسائل إليه، فوين يكون؟ فدلوهم على مزرعته، قالوا له تروحوا إلى المكان الفلاني في مزرعة هناك، تدخلوا هناك الرجل موجود فيها. فجاء هذا الوفد ودخل المزرعة، شاف واحد قاعد على هيئة الفلاحين بملابس الفلاحين، ملابس الشغل، فتندموا أنه ليش أطاعوا هذا اللي دلاهم، وتصوروا أنه ضحكوا عليهم خلوهم يقطعوا هالمسافة. فجاءوا يسألون من الشيخ حسن أنه إحنا جايين ندور على عالم من العلماء، لا سيما مثلا في إيران الوضع أن العالم عادة ملابسه وهندامه وإلى آخره، والآن قدامهم واحد فلاح ما يندر يمكن لابس غترة أو غير ذلك، طيب، وفي الشمس وفي الماء وإلى آخره. فقالوا لإحنا جايين ندور على شيخ حسن الدمستاني، فقال لهم ماذا هو الشيخ حسن الدمستاني؟ فتصوروهم يمزحون في ذلك، لكن لما جاءوا إليه بالفعل تأكدوا وأجابهم على كل مسائلهم وهم يكتبونها وهو على تلك الحال. فالرجل كان في مرتبة الفقهاء، وعندما يتكلم عنه سيد محسن الأمين العامل أو غيره يقول كان خبيرا في علم الرجال، اللي الخبير في علم الرجال قليل من الفقهاء، له كتب متعددة، كتب عقائدية، رسالة في أصول الدين، عند بالإضافة إلى ذلك كتاب حتى مطبوع الآن فيما يرتبط بما يقرأ من حوادث الليالي الثلاث لشهادة أمير المؤمنين عليه السلام، ثلاث ليالي مفصل. وعنده كتاب وهو المهم اللي يتحدثون عنه، انتخاب الجيد من تهذيب السيد، هذا كتاب رجالي اختصر فيه أفضل الآراء لكتاب كتبه الفقيه في زمانه السيد هاشم التوبلاني. ذاك عنده كتاب على تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي، هذا إجا وخلى عليه حواشي وتعليقات ومناقشات في حوالي 700 صفحة من الطباعة الحديثة. فالرجل كان مليا بهذا الجانب، وخبيرا وعارفا في أحكام الفقه، في الرجال، في الحديث، وكان وفي علم الكلام والعقائد عند عدة كتب. بالإضافة إلى ذلك كان شاعرا ماهرا ومتميزا متفوقا في هذا الجانب، ويشهد لذلك قصيدته الرباعية أحيانا تسمى، أو المربعة التي تنتهي ب في كل الثلاثة أبيات رابعها يكون على قافية النون، أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، هذا الشطر الأول، وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور، إلى أن يأتي وينهيها بماذا؟ وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين. هذه القصيدة فيها ميزات كثيرة، ولذلك تصدى كثير من الشعراء لمجاراتها ومضارعتها، محاولات كثيرة، لكن سبحان الله لم تأتي قصيدة من القصائد التي أرادوا فيها مجارات قصيدة الشيخ حسن بجودة معاني ولا ببلاغة هذه القصيدة مالت الشيخ حسن، وهذا مما عزز هذه القصيدة وصارت هي تقريبا القصيدة الرسمية اللي تقرأ عند الخطباء غالبا في أيام محرم، ولا سيما في أجواء أيام وليالي العاشر من شهر محرم. خصيصة أخرى فيها أنها تبدأ، وهذا مو كثير من القصائد لم يتيسر لها كذا، تبدأ من خروج الإمام الحسين عليه السلام: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر مني قد عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين. ميزة ثالثة فيها أنه يتجلى فيها معرفته بالفلك، معرفته بهذه القضية اللي يشير فيها إلى النجوم وإلى الأفلاك وإلى المطالع وإلى المغارب، وهذا يتبين منه اطلاعه عليها. وهي إلى ذلك أيضا من خروج الإمام الحسين من المدينة إلى ما بعد مصرع الإمام الحسين عليه السلام، كلها كأنك تنظر إلى صورة واضحة حول كربلاء. نحن نختم مجلسنا بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا العالم الفقيه الشاعر، وأن يحشره مع الحسين عليه السلام، وأن يحشرنا وإياكم مع الحسين وفي شفاعته، إنه على كل شيء قدير. نختصرها لأنها طويلة جدا، ولكن إن شاء الله المقدار الذي يقرأ يكون فيه الثواب والأجر. لست أنساه طريدا من جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر مني قد عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين. وحسين ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. وحسين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي بعد قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين وحسينا، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين. وحسينا وحسين بينما السبط بأهليه مجد بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر وحسينان فرقا صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينان. ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين وحسينان. فأظلتهم جنود كالفراش المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم أشير، واستدارت في رحى الهيجاء أصحاب الحسين وحسينان. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينان. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع، ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع، فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالطعن شمال الصفحتين وحسينان. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاقٍ مصرعي. اصبري يا زينب اصبري، فالصبر من خيم كرام المنزع، كل حي سينحيه عن الأعداء حين وحسينان. وأغار السبط للهيجاء بمأمون العثار، إذ أثار الضامر النقع العثير بالنقع فثار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر الأعداء ببدر وبأحد وحنين، بطل فرد على الجمع من الأبطال طال، أسد يفترس الأسد على الآجال جال، ما له في حومة الهيجاء الهجاء والحرب شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه شفتاه أضحتا من عطش الناشفتين وحسين أيها الشاعر ماذا حصل؟ قال وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهوى واهي الجنان أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان وبكاه العرش والكرسي عليه آسفين بعد اشرح لنا يا شاعر ما الذي حصل بعد خروج النساء قال وإذا بالشمر جاثين فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الباتري فتهاوين عليه بفؤاد طائري قائلات نادبات خلي يا شمر الحسين هاتفات نادبات خلي يا شمر الحسين فتك العصفور بالصقر فيا للعجب ذبح الشمر حسينا غيرة الله غضبي حيدر آجرك الله بعالي الرتب أدرك الأعداء فينا ثار بدر وحنين وحسين اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا وارزقنا شفاعته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إخواني الحاضرين والسامعين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم عافهم في أنفسهم واحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم واشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات